الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في كتاب منهج المفسرين وقفنا في صفحة 82، بيتكلم هنا المصنف عن مناهج المفسرين ويبين إن المناهج تعددت، وتكلم عن كلام مكرر، يعني نقول سريعا يعني إن الصحابة هم اللي كانوا رضي الله عنهم بيفسروا القرآن بالقرآن وبالسنة، وكان لما بيجدوش التفسير لا في القرآن ولا في السنة اجتهدوا، وهم أهل طبعا الاجتهاد والاستنباط لما معهم قلنا من علوم اللغة العربية، وأنه أحوي يعني نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم هم معاه، والأمور اللي ذكرها قبل كده رجع تاني كررها هنا على وجه السرعة. أيضا ذكر أنه لما اتسعت رقعة البلاد الإسلامية أرضا اتسعت رقعتها أيضا لسانا، وبين برضو أنه دخلت أمم ما كانتش موجودة في العرب، أمم أعاجم بلغات شتى مختلفة، ألسنة مختلفة، لهجات مختلفة، دخلت مذاهب برضو وعقائد ما كانتش، يعني أصبحت العقيدة مش صافية والألسنة مش مستقيمة لكثرة الألسنة اللي دخلت على العرب وكثرة المناهج والعقائد. ف يعني اختلف منهج المفسرين، قال برضو تعددت منهج المفسرين المصادر وتنوعت طرقه ومناهجه، فجدت فيه مصادر محدثة وطرق مبتدعة ومناهج متعددة. برضو بيقول الأشياء اللي طرأت على مناهج المفسرين كانت تختلف عن أيام الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والنبع الصافي، ده بدأت لا تحصل مشاكل إن المناهج تعددت والطرق تعددت ونشأت عقائد مختلفة. وطبعا عارفين انه دخلت الشيعة المنحرفة بعقيدهم الفاسدة والروافض وفسروا القرآن على مزاجهم، كذلك المعتزلة والخوارج الصوفية، كل الفرق الضالة، كل حد فيهم كان عنده شيء من العلم بدأ يروج لمنهجه ويشرح أو يفسر القرآن على الطريقة أو المبتدعة أو الفرقة اللي هو تابع لها. أيضا ذكر أن تنوعت مناهج التفسير وأغراض المفسرين، برضو منهم من ظل على المصادر الأصلية اللي هي غالب عليها الكتاب والسنة، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالصحابة أو بأقوال التابعين، وظل على هذا المنهج المستقيم القويم. وقال منه من غلبة تحكيم العقل المجرد في تفسير، وفريق تاني أو فريق المفسرين لا بدأ يحكم العقل في التفسير، ومنهم من استبغى تفسيره بالعلم الذي برز فيه، وبرضه قال النحوي غلب عليه التفسير بالنحو، والفقيه غلب عليه التفسير الفقه، وتوسعت المسألة. يعني طبعا الكلام ده هو قاله، وتقريبا هو بيجيبه هنا عشان يلم ما سبق، لكن هو ذكر الكلام ده قبل كده وبينا المسألة معاه. طبعا هو جاب هنا كتاب قال هو بيقول انه ليه تفسير، يعني توسع في الموضوع ده، موضوع مناهج التفسير. قال ان هو ليه اتجاهات، كتاب اسمه اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، هو اطروحه للدكتوراه بتاعته. طبعا سليمان الرومي أستاذ دكتور رئيس قسم، أستاذ دكتور رئيس قسم، لكن ده كان موضوع الدكتوراه بتاعته اللي هو اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. قلنا أنه في شخص معاصر برضو، حد من المعاصرين توفي سنة 1977 الميلادي، اللي هو محمد حسين الذهبي. محمد حسين الذهبي ده كتابه اللي هو التفسير المفسرون، كتاب التفسير المفسرون لمحمد حسين الذهبي، كان وزير الأوقاف السابق في مصر، كان وزير الأوقاف السابق في مصر، وعمل الكتاب ده في 3 مجلدات، طوال برضو، أطال جدا فيهم الكلام الحقيقة، وسار على نهجه برضو صاحب المصنف اللي معانا اللي هو سليمان الرومي، فبرضو عمل 3 مجلدات في اتجاهات المفسرين، كتير جدا جدا جدا، يعني احنا بفضل الله بناخد اللي لا ينفعنا اللي ينفعنا والمفيد في هذا الباب ونحتاج إليه يعني. طيب وذكر هنا قال طبعا تناول كثير من الكتاب والمؤلفين هذا المناهج، وبين ان هم بدأوا يعرضوا المناهج والمؤلفات بتاعتهم كل شخص حسب اللي اتجه ليه عند التفسير. وقال سنذكر تعريفا مجازا لبعض هذه المناهج. المناهج بقى المفسرين ايه؟ والله بيتكلم عن مناهج المفسرين، ايه المنهج اللي التزم بيه المفسر؟ احنا قلنا الاسلوب والمنهج المره اللي فاتت لو تفتكروا، وبين الاسلوب ايه هو المنهج وازاي بيفسر. انا عندي انواع من المناهج، في منهج التفسير بالمقصور، وفي منهج اسمه التفسير بالراي او العقل، وفي منهاج التفسير الفقهي، وفي التفسير العلمي واللغوي والاجتماعي والبياني والأدبي. ذكر أنواع مناهج المفسرين، كل واحد بيجي يفسر كعالم بيسلك منهج معين أو بيمشي بطريقة معينة يظهر فيها اللي هو اعتقده، هل هو تفسيره بالرأي ولا بالمقصور، ولا التفسير غالب عليه الفقه، ولا الغالب عليه النواحي اللغوية وبيان أوجه الإعراب والنحو إلى آخره. التفسير الاجتماعي بيبان مسائل معينة يعني، فبدأ يذكر مناهج المفسرين. أول منهج التفسير بالمقصور، طبعا التفسير بالمقصور ده أقوى أنواع التفسير، وقلنا ده المحاضرة اللي فاتت بينا إن هو أفضل وأقوى أنواع التفسير. التفسير بيعتمد على صحة المنقول والآثار في الآية فيذكرها. التفسير بالمقصور، والله إن كان في آية فسرت بآية، القرآن فسر القرآن، يجيب الآية دي تفسيرها. الآية فسرت في حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر برضو ده. تفسير عن الصحابة يذكر، وهكذا. فضل طمعه ومكانته برضو بيانها، ورجع تاني عيد هنا. التفسير بالمقصور أفضل أنواع التفسير وأعلاها، قلنا ليه؟ لأنه هما بيفسر القرآن، تفسير للقرآن كلام الله، هو أعلم بمراده. قرآن بالقرآن، قرآن كلام الله، في آية قرآنية تفسرها آية قرآنية تانية، الله أعلم بمراده. فطبعا ده أقوى وأعلى أنواع التفسير، اللي هو القرآن بالقرآن. أو يكون التفسير بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيبين مراد الله تعالى. أو يكون التفسير بأقوال الصحابة اللي هم شهدوا التنزيل وهم أهل لسان قلنا، والسليقة العربية، وتميزوا عن غيرهم إن هم يعني شهدوا عين أحوال القرائن والأحوال، ويعني كانوا خاصية عن سائر البشر أو من جاء بعده. لكن هو ذكر هنا نقطة مهمة، قال ينبغي تفطن نقطة نتفطن إليها، اللي هي في التأثير بالتفسير بالمقصور. دخل عليه أشياء، تفسير بالمقصور رغم إن هو أعلى أنواع التفسير وأفضلها وأقواها، لأن بينا إيه السبب اللي إحنا قلناه. طيب لكن هذا التفسير اللي بالمقصور دخل عليه أشياء، ما فضلش صافي ولا ظل النبع يعني كما هو، حصل تعكير في النبع، ودخل فيه دسائس، ودخل فيه خرافات، ودخل فيه أشياء. ليه؟ لأن أعداء الإسلام متربصين بالمسلمين في كل وقت وكل حين. أول حاجة الوضع، بدأ يوضعوا في أشياء. قال هنا نواصر الوضع في التفسير حين نشأت بعض الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة، فأرادت أن تدعم عقيدتها، تدعم عقيدتها بالنصوص القرآنية. فلما لم تطاوعهم النصوص على ما ذهبوا إليه، وضعوا الأحاديث في تفسير هذه الآيات على ما يريدون، وذلك كالمعتزلة والرافضة وغلاة الصوفية وغيرهم. أول تفسير مقصور احنا قلنا اللي هو الصافي، اللي هو أهل السنة والجماعة، اللي ما كانش عندهم لا غش ولا تدليس ولا كذب ولا انحراف، خوف من الله وخشية، فكان بيفسر آية بالآية، أو الحديث القرآن بالأحاديث، أو أقوال الصحابة. دول اللي هم الأئمة المعتبرين، كان إمام الطبري وغيره، ابن كثير وغيره. جه بعد كده في ناس طبعا فرق الضالة، لا، انحرفت عن الجادة، وأرادوا إن هم يدعموا مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة، فبدأوا يحاول يلوي في نص في النص، يحاول يعني يلوي النص أو يبطل النص، مش عارف يتلاعب بالقرآن، فيعمل إيه؟ يجيب أحاديث ضعيفة أو موضوع ويحاول يفسر بيها الآيات عشان يعني يموه على العامة وعلى عامة المسلمين اللي هم ما عندهمش دراية لا بالرواية ولا بالسند ولا بمصطلح الحديث ولا الأمور دي كلها. طبعا هيات فشل يعني، لكن ده موجود. مين اللي وقع في شباكهم؟ العامة. وده فضل العلم، ده فضل العلم. مين اللي وقع في شباك هؤلاء وصدقهم إلى الآن؟ مين اللي بيقع في شباك أصحاب البدع والأهواء؟ العوام. العام اللي عنده علم ما بيستجيبش. أمال مين اللي بيقع لغاية النهاردة، من أول ما من بعد موت الصحابة وظهور البدع إلى يومنا هذا، ما في حد بيقع فيه مع أهل البدع إلا العوام اللي ما عندهمش علم، لكن أو صاحب هوى. لكن لو شخص عنده علم على طول بيدرك، ويعني لما يجي مثلا على سبيل الضلال بتاعهم الشيعة رافض، لما يقولوا في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتخيلي لما يمسك الآية دي ويقول لك البقر هنا معناها عائشة، ربنا أمر، يا ضال يا مضل يا فاسق، مش لاقي كلمه اقولها. يعني الايات اصلا جت في سياق قتيل بني اسرائيل، وان هم اختلفوا في مين اللي قتلوا، قصه مشهوره ومعروفه في سوره البقره، وكان في زمن موسى. ايه جاب عائشه للموضوع؟ لكن اهو بيجيب حاجات زي كده ويموهوا على عيش على العامه ويخلوهم يصدق، والناس العام لا بيعرفوا ولا بيقروا ولا بيعرفوا السياق ولا بيعرفوا قرآن ولا بيعرفوا حاجة، فممكن يصدقوهم، واللي في خير ربنا بيسمعه وبيعلمه الحق. يجي يقولك مثلا في قوله تعالى: أمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، أمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مين الطاغوت؟ أبو بكر وعمر الرافض. يقول على الطاغوت، فين الطاغوت؟ الطاغوت معروف، يعني ليه تفسير كتير جدا في اللغة، وليه تفسير في الشرع، يعني معاني كثيرة جدا في اللغة وليه معاني كثيرة في الشرع. ايه دخل ابو بكر وعمر دلوقتي ان انتوا تقولوا الطاغوت في الآية معناها ابو بكر وعمر عشان ما ادوش الولاية اللي عليه؟ يعني من هذه الضلالات كتير، انا عايز اقول من هذه الضلالات كتير. انت تتعجبي تقولي ممكن حد يصدق الكلام ده؟ ممكن، ما لو واحد عمره ما سمع حاجه ولا فتح قران ولا فتح تفسير، واحد من العامة اللي شايفهم ماشيين في الشارع وما يعرفش اي حاجه خالص، واحد قدام راجل بلحيه بتاع بعمامه عليه هيئه العلماء وقال له الكلمتين دول، ممكن يصدق؟ ممكن. امال هو بيصدقهم ازاي هناك في ايران وفي في بلاد الرافد؟ بيصدقوا. فالشاهد انا عايز اقول ان كل اللي هو عايز يقول هنا ان الوضع اصبح ان هم عايزين يدخلوا في التفسير بالمقصور بعض الامور، لما عرفوش ان هم يحرفوا القران بدا يحرفوا ويدخلوا امور في ال اي احاديث موضوع ويدخلوها عشان يثبتوا مناهجهم وعقائدهم الفاسده. ايضا الانتماء السياسي في صدر الاسلام اثر في وضع الاحاديث تقربا للسلاطين. الناس اللي كان عندهم باع دينهم واشتروا بيت الله ثمن قليله كان بيحطوا احاديث عشان يتقرب للسلطان، حاجه تفيد السلطان او تخدم السلطه او تخدم ولاه الامور وقت ذاك، فكانوا بيحطوا احاديث وضعوا موضوعه عشان يرضي السلطان وعشان يتقرب منه عشان يجزل عليه العطايا، وفي مقابل جزل العطايا من اخذ العطايا ومقابل ان هو يجزل له العطاء ويقربه منه يفسد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا ويلهم دول يوم القيامه. اعداء الاسلام برضو ايضا كان اعداء الاسلام عامه الذين عجزوا عن محاربه الدين، مش عارفين يحاربوا الدين بالسيف، مش قادرين، الاسلام كان قوي، مسلمين متمسكين بدينهم، الاسلام يعني عم مشارق الارض ومغربها، مش قادرين عليهم. طب يعملوا ايه؟ كانوا عايزين يكيدوا الاسلام. طب يكيدوا الاسلام ازاي؟ كيفيه الكيد، اعظم شيء تسقطي بالدين واعظم شيء تسقط بحد، يعني لو حد اراد ان يسقط حد يسقطه في المنهج، هو مش قادر عليه بالقوه، يعني ند ند مش قادرين، كقوه سلاح مش قادرين، كانوا اقوياء جدا. طب يسقطوهم ازاي؟ يفسدوا عليهم، يكيدوا للاسلام عشان يسقط المنهج ويفسد عليه التفسير ويفسد عليه السنه. فكانوا دي برضو من الأسباب اللي خلوا وضعوا الأحاديث في التفسير بالمقصور. لكن هيهات هيهات نشوف إزاي كانت السنة بتنقح بفضل الله، والله بينافح عن دينه، والله هو سبحانه وتعالى اللي حافظ دينه مش العباد، ولا أحد أبدا يستطيع أن هو يعني يفسد هذا الدين أو يخرب هذا الدين، مستحيل. البشر هم اللي بيخربوا، أما الدين فلا، دين الإسلام باقي، الإسلام باقي والقرآن باقي، والله أراد أن يكون هذا الدين خاتم الأديان، فلن يحرف أبدا ولن يبدل. لكن بيحصل الضلال في الأشخاص مش في الدين، الدين محفوظ بحفظ الله الحفيظ سبحانه وتعالى. طيب الأسباب برضو اللي قبلنا فيها في التأثير في التفسير بالمقصور، الإسرائيليات. الإسرائيليات ممكن بقى تكون اتحطت في التفسير بالمقصور مش مش ما قصدوش، يعني انتوا عارفين انه القرآن بيتناول قصص الأنبياء السابقين، الأمم السابقة والأمم الماضية والحوادث الغابرة، القرآن فيه كل القصص، صح؟ في قصص الأمم السابقة. القرآن بيبرز جانب من هذه القصة لكن ما بيبينهاش كلها. احنا قلنا قبل كده، هو ذكر برضو قبل كده، ان نفسي فيها ميل إلى استيفاء القصة، عايز تعرف الموضوع، عايز تعرف الصورة كاملة، عايز حد يحكي لها حكاية كده بتوسع. يعني تيجي تحكي قصة نوح كده تقرأها في القرآن ونجمع الآيات اللي جت فيها قصة نوح وابنه، أو مثلا قصة آدم أو قصة موسى عليه السلام، جميلة وكل حاجة، لكن في العوام مش بيحبوا كلام كتير، بيحبوا اللت كتير، دي طبيعتهم. ولغاية دلوقتي لو قعدت قدام أي حد من العوام عايز على طول تحكي له قصة، لو أنا بتكلم أهو في درس أهو، لو حد من العوام سمعني هتقفل عليا الدرس بعد 5 دقايق. ليه؟ ما عندهاش قدرة إنها تسمع كلام علم ولا ايات ولا ادله ولا الكلام ده، هم عايزين يسمعوا قصص وحكايات وروايات. ولذلك تلاقي الوعاظ يعني حدثي ولا حرج في كم الاحاديث الموضوعه والقصص الواهيه اللي بيذكروها في دروسهم. طبعا قديما وحديثا، يعني الى اللحظه اللي بتكلم فيها ده اللي بتكلم فيها موجود الوعاظ بالنوع ده، اللي هم الدعاء اللي بيسالوا عليه وعاظ، اللي بيدي موعظه ويحط بقى احاديث ضعيفه وحدثي ولا حرج وحكايات ولا الف ليله وليله. والناس بتصدق لغايه دلوقتي في زمن الفضائيات. اه والله لغايه دلوقتي بيقولوا القصص دي وبنسمعهم او نعلم عنهم يعني نسمعهم. فده العامي، العامي عايز يسمع حكايات وروايات مش عايز علم. فلما تيجي تاخدي له القران وتدي له القران وهو مش فاهم بلاغه القران، مش عارف عظمه القران، فلو قلنا له قصه نوح او ادم اي قصه مثلا على سبيل المثال او اي قصه من القصص مش هيقبلها، عايز استفاضه وعايز استيفاء وعايز صوره. طب يعمل ايه الوعظ؟ يضطر يدخل حكايه فاسده واهيه حديث ضعيفه الى ما اشبه هذا، واضح؟ فدخول الاسرائيليات عشان يبينوا الموعظه والحاجات اللي فيها. بعض المسلمين بيسال من دخل في الاسلام من اهل الكتاب عن تفاصيل القصص القران، ما ورد في القران، مش انت مثلا كنت يهودي او انت كنت نصراني؟ اه طيب القصه دي كانت اصلها ايه؟ الموضوع اللي حصل في السنه هي ايه؟ الحكايه بتاعت عبد الله بن سلام احكي لي كده. فعايز يحكي له، يحكي له حكايه مخالفه هو، فيوسع بقى. فدي اللي هي بنوا عليها الايه؟ الاسرائيليات. وطبعا كلمه اطلاق اسرائيليات دي من باب اطلاق الجزء على الكل، لان الاسرائيليات اللي هي مورد عن بني اسرائيل، وطبعا هم اليهود الا المراد بيها اليهود والنصارى. يعني نقول بني اسرائيل هم اليهود، ان اسرائيل هو نبي الله مين؟ يعقوب. لكن المراد بيهم اليهود والنصارى اهل الكتاب من باب التغليب يعني. لكن غلب على اليهود كما قال هنا او ذكر، لانه كانوا عايشين في المدينه كم كبير منهم في صدر الاسلام، وكان الاتصال بهم اكثر من النصارى، يعني كان الاحتكاك باليهود في مكه وفي المدينه اكثر من النصارى، عشان كده قالوا اليهود او الاسرائيليات. طبعا التحريف والتغيير والتبديل اصاب التوراه والانجيل معروف مفيش كلام، واحنا ذكرنا المساله دي مره في دروس الاعتقاد او اكثر مره، انه هل التوراه، التوراه والانجيل حرفوا بالكليه كلهم في مش ولا حاجه صح؟ ولا بقت فيها بعض اشياء؟ لا، للانصاف في بعض الاشياء صحيح، في بعض الاشياء بس مش كلها، اكثر التوراه واكثر الانجيل على التحريف. طيب عندنا حاجات هتوافق ما جاءت في شريعتنا، يعني الاسرائيليات دي لا تخلو من ثلاثه حالات، اما الاسرائيليات اللي ذكرت في التفسير بالمقصور توافق شريعتنا خلاص هناخد مفيش مشكله، كلام في التوحيد، كلام في طاعه الله على الاطلاق، كلام في طاعه الرسل، كلام في الايمان بالرسل السابق الانبياء اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده يوافق شريعتنا. ربنا امرنا ان احنا نؤمن بجميع الرسل ونعظم جميع الرسل ونفرق بين احد من رسل الله سبحانه وتعالى، يعني في امور متفقين فيها مع شريعتنا خلاص ماشي ناخدها. طب في حاجات في الاسرائيليات تخالفنا مخالفه يعني تخالف شريعتنا تماما، برضو مش لا لا نقرب لها. اي حاجه جت في الاسرائيليات مهما قرات كتاب تفسير مقصور ولقيتي في شيء من الاسرائيليات يخالف عقيدتنا ما اقدرش اخده تماما اطلاقا، زي القصص اللي اوردوه عن سليمان وازاي ان مش عارفه مين خدت الخاتم والشيطان مش عارف عمل فيه وبقى يحكم مكانه وكلام عجيب وقصص كده، يعني لا يمكن ابدا يعني تليق بنبي، فازاي انا اقبلها وازاي انا اتقبلها؟ فالامور اللي هي تخالف شريعتنا وتخالف الاصول اللي عندنا الشريعه لا نقبلها، امور لا توافق ولا تخالف. في حاجه ثالثه في تاثير في الاسرائيليات، حاجات لا توافق شريعتنا ولا تخالف الشريعه بتاعتنا دي هتوقف فيها. هو بدا يشرح الثلاث انواع، قال النوع الاول نعلم صدقه لموافقته ما جاء في شريعتنا وحكم هذا النوع الاول وحكم هذا النوع القبول، نقبل ما جاء موافق لشريعتنا. النوع الثاني نعلم كذبه لمخالفته ما صح في شريعتنا، وهذا النوع مردود لا تجوز رؤيته الا على سبيل التحذير منه ورده. اه زي ما قلنا كده، كلام يخالف الشريعه وكلام لا يليق ان هو ينسب لانبياء الله، وكلام انه زي في قصه داوود عليه السلام وسليمان لما حكموا اصل داوود كان ليه مش عارفه 99 امراه وبعدين تبع في واحده تانية من الجنود، فارسل الجنود بتوعه جند واحد كان عنده امراه فكان عجبته فبعته الحرب عشان يحارب، فلما حارب اتقتل عشان هو ياخد زوجته. هل يليق بنبي الله داوود النبي العظيم الجليل نبي الله يعمل هذه الفعل الخبيثه؟ يبقى عنده 99 امراه متزوجها وبعدين يطمع في زوجه واحد، يعني معناه انه بص لها وشافها وعجبته فيبعته للحرب يحارب عشان يموت عشان يتجوزها هو؟ ينفع الكلام ده؟ اه لكن ده موجود في كتب التفسير وكتب ممكن تكون معتبره، اهو قالوه على الاسرائيليات، هل ينفع الكلام ده؟ يعني ذم في الانبياء وسب في الامال انهم قتلت الانبياء وهم اللي سبوا الله اصلا وقتلوا الانبياء، منتظر منهم ايه؟ فلازم الانسان يبقى عنده مخ وعنده عقل، انا عندي اصول شريعه وعندي عموم ادله بقيس بيها الامور، فما ينفعش المسائل زي دي طبعا مرفوضه بالكليه لا نقدر ابدا، لان تخالف شريعتنا وتخالف يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله. الامر النوع الثالث من الاسرائيليات اللي هو لا نعلم صدقهم ولا كذبهم، لا نعلم صدقهم ولا كذبهم، ما نقدرش نقول لا كذب ولا صدق، فلا نصدقهم ولا نكذبهم، نتوقف فيه، نتوقف فيه. النوع ده ملوش فايده قوي، ملوش فايده، لكن لو هستدل بحكايه او حاجه يعني ممكن تنفعني تخدمني في موضوع حاجه يعني ممكن ها بقول في درس ماشي، لكن الاولى ان انا اتركه، لازم اتثبت واتاكد تماما وان انا اتركه. اتركه ليه؟ لانه مش هيفيدني في شيء الا لو قلنا في اضيق الحدود وابقى متاكده وابقى بقول وانا بحكي الحكايه ان لا نصدقها ولا نكذبها. النوع الثالث اللي هو لا نوافقه ولا نخالفه، ماشي؟ طيب الحاجه الثالثه اللي دخلت على التفسير بالمأثور حذف الاسناد. حذف الاسناد، ودي مشكله الحقيقه عانى منها العلماء يعني قديما وحديثا، وبذلوا جهد رهيب عشان يعني ينقحوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور اللي دخلت عليها ومن الكتب من الأشياء الموضوعة، وبذلوا جهد رهيب. وربنا طبعا في كل زمان وكل وقت بيقيد علماء ربانيين أذكياء أتقياء يشرح لهم ويفتح لهم من عنده عشان يحافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الوضعين ربنا كان بيجعل، ربنا يجعل في كل وقت ناس أقوى وأتقى وأنقى من هؤلاء اللي خربوا، اللي أرادوا يخربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيهات هيهات، ولا هو الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن، وقلنا قبل كده إنه من حفظ القرآن حفظ السنة، والسنة إن لم تحفظ يبقى القرآن ما تحفظش، لأن السنة جاءت لتبين ما جاء مجملا في القرآن. حذف الإسناد قال: وذلك أن الرواية للتفسير بالمأثور عن الصحابة كانت بالإسناد، يعني عن إلى كذا، يعني عن ابن عمر عن رسول الله، عن أبي هريرة عن رسول الله، وهكذا. فلما وقعت الفتن وكثر الدس صار بعضهم يحذف الإسناد حتى لا تعرف درجته، فالتبس الصاحب الضعيف. قدروا يحذفوا الإسناد فالتبس الصاحب الضعيف. هل الكلام ده على الإطلاق؟ هو الكلام هنا ذكره يعني كده، لكن هل الكلام ده على الاطلاق ان هم حذفوا جميع الاسنان؟ لا طبعا، لا طبعا، اكيد لا. بعض الاحاديث كانوا بيحذفوا اللي بيتمكنوا منها يحذفوا اسنادها عشان ما حدش يعرف الصحيح من الضعيف، وهيهات هيهات. طبعا الكلام ده ما حصلش في كل الاحاديث، في بعض الاحاديث وكان العلماء بيعقوفوا لهم بالمرصاد ويبينوا ويقدروا يعرفوا هذا التدليس. مصادر التفسير بالمقصور، الامور يعني المصدر اللي هو يعني منين، يعني كانوا بياخدوا منين التفسير المقصور؟ قلنا ان هو من الكتاب والسنه ورد عن الصحابه، وقلنا الكلام ده وذكرناه، وهنا بيكرره تاني اللي هو بيعتمد على المقصور، يعني رؤوس المقصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه فصلهم القران بالقران، او هو نفسه فصلهم القران بالسنه او بتفسير الصحابه. والمصنفات اللي اعتنت بجمع التفسير بالمقصور صارت مرجع، مصنفات اللي اعتمدت على جمع التفسير بالمقصور صارت مرجع. مرجع ليه؟ يعني ايه؟ لو حد عايز يرجع لتفسير بالمقصور يقولك ارجع مثلا تفسير ابن جرير الطبري، ابن ابي حاتم، ارجع ل طبعا الدور المنصور للسيوطي، وكان طبعا بيجمع حاجات ضعيفه لكن هو يعتبر من انواع التفسير بالمقصور، الدور المنصور للامام السيوطي، لكن طبعا في كم اثار ضعيفه جدا جدا، لان السيوطي بينقل الاحاديث الاثار كثير ما ينقل الضعيف. اول انواع التفسير بالمقصور طبعا، اول هو طبعا رجع يكرر هنا تاني، بس اراد من التكرار انه يستأنف اللي بدأه، مش تكرار يعني وتكرار وخلاص، عشان برضه الانصاف يعني مصنف هنا لما كرر الكلام مش تكرار للتكرار، هو أراد أن يوصل الكلام ببعضه. فقال أول حاجة القرآن الكريم، تفسير مأثور بالقرآن الكريم، أصح طرق التفسير ومصادر. قال ابن تيمية رحمه الله: وصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. وبدأ يبين كلام ابن تيمية اللي ذكرناه قبل كده، يفسر القرآن بالقرآن، ممكن الآية تبقى مفسرة في موضع واحد وممكن تفسر في موضع آخر. طيب أنواع التفسير بالقرآن، التفسير القرآن بالقرآن على نوعين: التفسير المتصل والتفسير المنفصل، عشان كده هو أورد الكلام اللي جابه قبل كده، عشان هو عايز يوصل لنوع تاني ما كانش ذكره. مسألة تفسير القرآن بالقرآن على قسمين أو نوعين، تفسير المتصل والتفسير المنفصل، عشان كده ذكر الكلام اللي هو قاله قبل كده عن ابن تيمية أو نقل عن ابن تيمية. التفسير المتصل يعني إيه؟ يعني الآية آية معينة، تبقى أنت مش فاهمة أول الآية، بعد آية أو نهاية الآية يجي تفسيرها. مثال يعني أنا بضربه هنا دايما، أذكر هذا المثال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبعدين الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف مما هو آت والحزن على ما فات. ولي الله لا يحزن على اللي هو فات، حاجة فاتت خلاص، لو عنده إيمان بالقدر، وما يخافش من اللي جاي لأنه عنده حسن توكل على الله، هو حقق الولاية. فالولاية ادته حاجتين، ادته عدم الخوف من اللي جاي لأنه عنده حسن توكل أن الله هو يتولى أمره، هو الرزاق، هو المهيمن، وهو الكبير وتعالى، وهو الحي القيوم، وهو الرحمن والودود، ويعلم أسماء الله الحسنى وصفاته، فمش خايف من اللي جاي لأنه يعلم أن رب يتولى أمره، يتولى أمره ويصلح شأنه ويربيه، ويربيه بالعطاء وبالمنع وبكل أسماء الحسنى. فدي معناه. ولا يحزن على اللي فات لان اللي فات خلاص انتهى، الحزن مش هيعمل اي حاجه غير هيزود لي الامي واحزاني، ومفيش حاجه من اللي فاتت هتعمل. فولي الله ده، طيب دي اولياء الله، هم دي صفاتهم. طيب مين بقى دول؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى ذكر صفات لهم وبعدين بين لمين بقى الولي ده، لان النفس بتبقى مشتاقه تعرف مين الولي عشان تبقى منهم. الذين امنوا وكانوا يتقون. وتكلمنا طبعا في درجات الولايه كثيره جدا جدا. كل مؤمن تقي هو ولي، الولي هو المؤمن التقي. جميل، قد ايه بقى الكلام ده؟ قيسي بقى مسافات كل بقى بين واحد والتاني، مسافات لغايه لما توصلي لابو بكر الصديق والصحابه والصحابه والانبياء، كل دول يعتبروا اولياء. يعني درجه الولايه مختلفه، عايز اقول الولايه درجتها مختلفه، لكن دي صفاتهم: الذين امنوا وكانوا يتقون. التقوى درجات والايمان درجات، وان سمى الولايه درجات. طيب وضرب مثل هو هنا، قال الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. قال البيهقي في شرح الاسماء الحسنى قال لا تاخذه سنه ولا نوم، اللي هو تفسير للقيوم. هو فسرها كده، انا مش بصدد تحرير كلام البيهقي او اللي هو جايبه، انا عايز اقول لك ان هو بيضرب امثله لمساله تفسير القران بالقران المتصل، تفسير القران بالقران المتصل. انا مش بصدد التحرير هو جايبه، يعني جايبه ده بقى يصح ولا يصح، لا ده في بابه بقى لما نرجع للتفسير. فهو هنا ذكر تفسير البيهقي شرح اسماء الحسنى، قال لا تاخذه سنه ولا نوم تفسير للقيوم. طبعا القيوم تفسير اوسع من كذا من كده بكثير، لكن هو ذكر ده، احنا بنقول اللي قاله مش بنأيده ولا بننفيه، احنا بنذكر اللي هو ذكر المصنف. تفسير قوله تعالى كل الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال تفسير كل الله احد، الله الصمد فسرت بانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب الله احد، الله احد لم يلد ولم يولد، ماشي. هل كلمه هل الله احد، هل الاحد هنا تفسر بلم يلد ولم يولد فقط؟ وهل الصمد تفسيرها ان هو لم يكن له ولم يكن له كفوا احد، ملوش مثيل ولا ند ولا شبيه؟ اكيد لا. الصمد ليه تفسير واسع جدا، واحد ليه تفسير واسع جدا، لكن هو ذكر بعض اقوال اهل التفسير اللي هو اراد ان هو يذكر امثله على تفسير القران بالقران المتصل. ايضا في قوله تعالى ان الانسان خلق هلوعا، ان الانسان خلق هلوعا. ابو العاليه، وذكرنا ترجمته طبعا، اكيد مش عايزين ننسى مين ابو العاليه، فسرها قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ففسر مين الهلوع؟ مين الشخص الهلوع؟ اللي هو لما يمسه الشر يبقى جزوع، ولما يأتيه الخير يبقى منوع. يعني أصابه شر يجزع ويفزع ويسخط، مش راضي عن أقدار الله، جزوع جزوع لأنه هلوع. يعني إيه هلوع؟ يعني جزوع ومنوع. ففسر كلمة هلوع بنوع جزوع ونوع منوع، جزوع عند الشر منوع عند الخير. إذا ما أصابه الشر يكون إيه؟ جزوع، يجزع، ما فيش سكينة، ما فيش طمأنينة، ينزل ابتلاء تلاقي الصويت والصريخ والعويل، ولو كانت امرأة تلطم الجيوب وتشد تلطم الخدود وتشق الجيوب وتفعل أفعال جارية، ليه؟ هلوعة، جزوعة، يعني هلوعة، فتصرف عند الشر وعند الابتلاء يبقى فيه جزعة. يأتي خبر مش على الهوى، ابتلاء مش على المراد، يبقى فيه جزع، جزوع، لأنه أصله هلوع. وإذا مسه الخير منوع، لو جاله خير يمنع الخير عن عباد الله، لا يحب الخير لغير نفسي، بس عايز الخير لنفسه، جاله خير يمنعه عن العباد، مش عايز الخير يروح إلا نفسه، ده صفة الشخص الهلوع. فده تفسير، ده تفسير. وذلك قال ثعلب: سألني محمد ابن طاهر عن الهلع، قلت فصل الله تبارك وتعالى الهلوع. ايه هو الهلع؟ مين الهلوع؟ اللي هو اللي احنا ذكرناه، اللي هما الله فسره في الآية. فالشاهد ان ده تفسير متصل، تفسير القرآن بالقرآن على وجه الاتصال. طيب التفسير المنفصل ان الآية تكون في موضع وتفسر في موضع آخر، واعتقد ذكرنا كتير جدا منه واحنا بنفسر في سورة البقرة اللي وقفت تفسيرها، سبحان الله، يعني الظروف في الحالة الصحية مش سامحة ان انا اكمل، لكن ربنا يعني يردنا ونكمل تفسير سورة البقرة. فاحنا كان محاضرة 13 محاضرة الاول اللي كانوا يعني حقيقة فيهم علم يعني عظيم جدا جدا جدا، بينت انه في كذا مرة نقرأ آية وتفسيرها يكون في آية تانية. طيب التفسير المنفصل هنا هل هو يكون تفسير آية في آية أخرى اللي أنا قلته ده؟ وضرب مثال في قول الله تعالى: مالك يوم الدين، سورة الفاتحة، فسرها بقوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فسورة الفاتحة مالك يوم الدين، كلمة مالك يوم الدين، مين مالك يوم الدين؟ اللي هو ده اللي هو بين ايه يوم الدين؟ بينه في سورة الانفطار فين؟ في الجزء ال 30 جماعة، اللي بيتكلموا في بيقولوا ايه؟ علم المناسبات. فتفسير يوم الدين اتفسر في سورة الانفطار فين؟ في الجزء 30 والفاتحة في أول كتاب الله. طيب أيضا تفسير الكلمات في قوله، تفسير ال وتفسير الكلمات في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هي إيه الكلمات اللي تلقاها؟ الآية في سورة البقرة. الكلمات اللي تلقاها جاءت في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى الكلمات اللي تلقاها آدم جاءت في سورة الأعراف، ذكرت في القرآن في آية البقرة، وبعدين تفسير الكلمات أو ما هي الكلمات جاءت في سورة الأعراف على وجه المفسرين. وتفسير قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. طيب هنا في الآية دي، في الآية دي سورة المائدة، لم يبين الله سبحانه وتعالى إيه هي اللي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام. في بهيمة أنعام أحل ربنا حلها لنا، لكن استثنى بعض البهيمة من حلية بهيمة الأنعام. إيه هو المستثنى من حلية بهيمة الأنعام؟ مش مذكور في سورة المائدة في الآية دي، مش مذكور في الآية اللي هي أول آية في سورة المائدة. وبعدين جاءت بقى فين؟ جاءت في سورة المائدة في الآية اللي بعدها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة، بعديها بكام آية. طيب يبقى ايه اللي هنا استثنى من حلية بهيمة الانعام؟ المنخنقة والموقوذة. حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة ممنوعة، يبقى بهيمة الانعام هي حل ليه، البقرة والجاموسة والجمل والمعزة والخروف كل ده حلال، والخروف كل ده حلال. وبعدين لكن لو ميتة لا، لو ميتة لا، وكمان لو منخنقة لا، لو موقوذة لا، والمتردية لا، كل دول استثنى بهيمة الأنعام اللي هي أصلا حلال لنا، لكن لو كانت ماتت أو كانت المنخنقة اللي هي اتخنقت بأي حاجة ضيق عليها مكان، قالوا حطوها دلوقتي على زي حاجة بره في الغرب زي سيف كده وحاجة ينزلها مرة واحدة يخنقها مكان معين، أو موقوذة اللي هي حد ضربها على بشيء على دماغها، والنطيحة والمتردية والنطيحة، كل دول المحرمات من بهيمة الأنعام. الشاهد إن هو قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيه اللي يتلى علينا ده؟ إيه هي اللي استثنى؟ ذكر في آيات أخرى. يبقى ده اسمه إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، أي التفسير المنفصل. طيب ورد برضه في نفي الخلة والشفاعة يوم القيامة، يا الذين آمنوا يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. طيب هنا نفى الخلة ونفى الشفاعة، الآية كده على الإطلاق، لا جه استثنى من الخلة المتقين في قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبقى هنا قال إيه؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، نفيه، وبعدين استثنى من الخلة المتقين، لا في بين المتقين هيبقى فيه تواد يوم القيامة، واستثنى من الشفاعة ما أذن الله به، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى هنا الشفاعة نفاها، ولا قلة ولا شفاعة، يبقى الشفاعة منفية عن مين؟ منفية عن الكافر، لا تنفعه شفاعة ولا تنفعه خلة ولا تنفعه. دي في سورة البقرة، في أي سورة البقرة، لا تنفع الكافر شفاعة ولا تنفعه خلة ولا تنفعه حاجة، لكن استثنى من الخلة المتقين، واستثنى من الشفاعة اللي هم مين؟ اللي هم بقى الملائكة تشفع، والنبيين هتشفع، والنبيين صلى الله عليه وسلم هيشفع، والمؤمنين هيشفعوا كما جاء في الحديث الظاهر. فده يبقى اسمه تفسير القرآن بالقرآن المفصل. ذكر أيضا برضو قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. لو احنا قرأنا الآية كده من يعمل سوءا يجزى به، سورة النساء، يبقى كل من هيعمل ذنب ربنا هيعاقبه عليه، الآية مطلقة. وبعدين دي عامة، وبعدين خصصها في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، سورة الشورى. يبقى معناها المصايب اللي بتيجي بذنوبنا لكن بيعفو عن كثير. يبقى سورة النساء بين إن كل ذنب عليه عقوبة، وبعدين جاءت سورة الشورى تبين لأ، ده مش كل ذنب بيتعاقب عليه، قد يعفو الله تبارك وتعالى. إذن في آيات بتبقى جت في الإطلاق، وبعدين تيجي آية في موضع آخر تخصص ما أطلق ويستثنى منه بعض الأشياء. واضح؟ فده تفسير القرآن بالنوعين، تفسير اللي هو النوع تفسير القرآن والقرآن المتصل، وتفسير القرآن بالقرآن المنفصل. دي أعتقد كده باينة واضحة. ده بالنسبة للتفسير بالمقصور، تفسير بالمقصور على هذه الطريقة. يبقى أول طريقة في التفسير بالمقصور تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن إما متصل وإما منفصل. النوع الثاني من طرق التفسير بالمقصور السنة النبوية، السنة النبوية، ودي هنرجع إن شاء الله المرة الجاية ونبين كيف يعني تفسر السنة، يعني القرآن بالسنة. نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.